عنها حتى لو كانت خطية بسيطة، الموضوع ده يقود الى الموت. اذا الخطية التي للموت هي الخطية الذي يصر الانسان عليها وبيستمر عنها او بيستمر فيها وما بيتوبش عنها، ما بيتوبش عنها، اللي سماها المسيح التجديف على الروح القدس. دي الخطية التي للموت. لكن مهما كان بشاعة الخطية، اذا كان الانسان زاني وقاتل وسكير وشتام وي 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 وي، لكن الانسان ده استجاب لعمل الروح القدس وقبل عمل الروح القدس اللي بيتوبه وتاب، تبقى الخطية دي ليست للموت، ليها شفاعة، ليها طلبة. عشان كده مش كل الخطاة اللي احنا بنصلي من اجلهم ربنا بيستجيب، لان تبقى نقطة ما يقدرش ربنا يتدخل فيها، اللي هي ايه؟ حرية وارادة الانسان اللي انا بصلي من اجله. يعني انا بصلي من اجل توبة واحد، لكن الواحد ده مش عايز يتوب، ربنا ما يقدرش يغيره غصب عنه. طيب تبقى ارادة الانسان وحرية الانسان واختيار الانسان هي اللي بتحدد اذا كانت الخطية دي للموت او الخطية دي ليست للموت. في كل مرة الانسان بيعمل فيها الخطية وبيكرر فيها الخطية، شوفوا ايه اللي بيحصل عشان نقدر نفهم ازاي ان ممكن خطية بسيطة جدا توصل الانسان للموت. اول مرة الانسان بيعمل فيها الخطية بيبقى فيها نوع من الخوف، نوع من الاضطراب، نوع من تأنيب الضمير، ازاي انت عملت كده، ازاي انت تصرفت التصرف ده. لكن لما يقع فيها مرة تانية، وخصوصا هو ما حصلوش حاجة في المرة الاولانية، ويقع فيها مرة تالتة ورابعة، يحصل ايه؟ الانسان اعتاد. كان في الاول في شوية توبيخ، في شوية حزن، في شوية كآبة، في شوية تأنيب في الضمير، لكن مع تكرار الخطية الانسان فقد شوية الحاجات اللي موجودة، الحاجات اللي كانت بتدفعه ناحية التوبة. بأكثر من كده، مع اعتياد الخطية مش بس فقد التأنيب والتوبيخ، ده بقى فيه مفرة، بقى فيه ايه؟ لذة. فالانسان بيوصل في الحالة الى انه بيبقى عايز الخطية وبيحب الخطية. في فرق بين واحد بيعمل الخطية لكن بيبقى متضايق لانه ما كانش عايز يعمل كده، لكن نتيجة ضعفه ونتيجة الظروف اللي حواليه، نتيجة شهوته وغلبته، لكن بيبقى متألم. وبين واحد تاني بيعمل الخطية وهو عارف انه بيعمل خطية وعايز الخطية وبيتلذذ بالخطية وممكن يفتخر بالخطية. دي بتولد جواه بقى مع اعتياد وتكرار الخطية حتى لو كانت تافهة جدا، تولد جواه حالة قساوة القلب، لدرجة ان الانسان يوصل لحالة بعد كده انه مش عايز يتوب ومش هيتوب. عشان كده تصير الخطية دي لايه؟ للموت، تصير الى حالة الموت. ويمكن موضوع الكلو ده نفتكره، الكلو اللي بيطلع في رجل الانسان ده عبارة عن ايه؟ كان في الاول شوية خلايا حية، نتيج طبيعي موجود في جسم الانسان، لكن واحد لبس عليه حاجة ضيقة ابتدت تضغط عليه تمنع وصول الدم ليه، فابتدى الجلد ده يموت ينشف. لو الانسان استجاب في الاول وشال الحاجة الضيقة اللي ضغط عليه ده اللي بتمنع وصول الغذاء ووصول الدم ليه، ترجع الانسجة لطبيعتها مرة ايه؟ تانية. لكن لو ظل لابس الحاجة الضيقة دي ضغط عليه ومنعت وصول الدم والغذاء لفترة طويلة، تبص تلاقوا الكلو ده هو نشف خالص ومجرد تعمله كده صبعك ينفصل يقع مات. دي الاساوة او حالة الهاردنس اللي بتعملها الخطية لما الانسان ما بيرضاش يشيل الاسباب اللي بتقوده الى الخطية ويفضل سيبها موجودة في حياته وهي عمالة تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه، مش عايز يتوب، مش عايز يبطل، مش عايز يقف على الخطية، فعشان كده بيصل الى الموت. ومهما صلينا علشانه الله لا يستطيع انه يتدخل في ارادة الانسان وفي حرية الانسان. شاول لا، شاول كان عنده استعداد للتوبة بدليل انه قال له ماذا تريد يا رب ان افعل. ايوه انا ما اقدرش احدد، عشان كده حاضر انا هكمل الكلام، ما اقدرش احدد ان الانسان ده خطيته للموت او خطيته مش للموت. خدوا بالكم الكلام اللي قاله يوحنا، قال لست من اجل هذا اطلب، لكن ما نهاش، ما قالش ما تطلبوش من اجل ده. خدوا بالكم من كلام بتاع يوحنا، يوحنا ما قالش ما تطلبوش من اجل الانسان اللي بيعمل خطية للموت، ما نفاش، لكن هو قال اطلبه من اجل الانسان اللي بيعمل خطية ليست للايه؟ للموت. لكن التاني بقى ده يعني انت عايز تصلي له او ما تصلروش، دي بحريتك. الواحد اللي بينتحر وبينهي حياته وبيموت فعلا، كنيسة تصلي له ولا ما تصللوش؟ ممكن في ناس تصلي له وناس ما تصللوش. هو قال ان اللي عمل خطيه ليست في الموت الصلاه من اجله تنفعه، لان ده ليه اراده انه يتوب ويتغير، محتاج لمعون علشان يتغير. لكن واحد مش عايز يتوب مش عايز يتغير، الصلاه من اجله مش هتعمل له حاجه. لكن ما قالش ما تصليش من اجله، ما نفاش انك تصلي من اجله، لكن هو بيقول صلي من اجل الذي يخطئ خطيه ليست للايه؟ للموت. عشان كده انا ما اقدرش احكم على حد ان كانت خطيته للموت ولا مش للموت، لان دي مش نوعيات خطايا، ان اللي عمل كذا وكذا وكذا تبقى خطيته للموت، واللي عمل كذا وكذا وكذا تبقى خطيته مش للموت. بقول لكم ان ممكن خطيه بسيطه جدا، لكن اصرار الانسان على الاستمرار فيها وعدم التوبة عنها ممكن تقوده الى الموت. تقولوا لي داود مثلا زنى وقتل، طب وليه ربنا غفر له؟ مش كان مفروض ان يبقى فيه موت بالنسبة لداود، لان داود خطيه، محدش زنى سهو يعني، ومحدش قتل سهو، ده داود قتل عمد. لكن الموت ما سابش بيته، الموت سرى في بيته، الموت سرى في بيته وفضل موجود في البيت بتاع داود. اوكي، دي خطية ليست للموت. لان هو جه، ما هو دي عشان كده بقول ان الخطيه التي للموت هي خطيه التجديف على الروح القدس، والروح القدس في العهد القديم هو في العهد الجديد. مش الروح ربنا هو اللي كان بيتوب داود، وهو اللي كان بيتوب منسى، وهو اللي كان بيتوب كل الناس اللي تابوا في العهد القديم؟ لا، منسى برضك ادرس في تاريخ حياته، الموت لم يفارق بيته. هو منسى ده ابن داود. طبعا. فعشان كده اللي بيهرب من تأنيب الضمير بتكرار الخطية وشعور بالاسف والندم، هيجي في وقت ان النفس هترفض التوبة، هترفض الروح القدس، ترفض عمل روح ربنا فيها، فما تقدرش انها تتوب، ده بل بالعكس انها تقدر توصل للنقطة الاخطر من كده، انها ترفض الحياة الابدية. رفض التوبة يعني يساوي رفض للحياة الابدية، يعني يساوي موت. لكن بما ان يوحنا بيكتب الرسالة كلها وداير كلامه كله عن محورين، محور الايمان والمحبة، فدول اكبر خطيتين يضيعوا الانسان، ان الانسان يفقد ايمانه بالله او يرفض الايمان بالله يبقى موت، ويرفض المحبة يبقى موت. لان المحبة احنا لسه اخدينها، قد انتقلنا ها من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. فاللي بيخطئ في اتجاه الايمان بالله واللي بيخطئ في اتجاه المحبة يخطئ، بمعنى مش انه غلط غلطة، لا، بانه مصر على خطيته ومستمر في خطيته وفي رفضه للايمان وفي رفضه للحب، هيبقى مصيره اكيد للموت. كل اسم هو خطية وتوجد خطية ليست للموت. اسم هو التعدي على اقداس الله ومقدسات الله، توجد خطية ليست للموت. نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. بردك دي آية صعبة جدا، يعني ايه المولود من الله لا يخطئ؟ طب ما احنا بنغلط، يبقى احنا مش مولودين من ربنا؟ ايه معنى ان المولود من الله لا يخطئ؟ يخطئ الخطية التي للايه؟ للموت. بمعنى ان المولود من الله مش معصوم من الخطأ، لكن المولود من الله ما يستمرش في حياة الخطية، قد يقع لكن يقوم، قد يسقط ولكنه يتوب. ايضا ان المولود من الله ما يصحش انه يغلط، لكن انه عايز يقول كده، ما يلقش بابن الله انه يغلط. عشان كده الكنيسة زي ما قلنا ان في كل مرة لما تقول لنا في انجيل باكر ان انتم اتولدتم من الله فتمتعوا بولادتكم من الله كابناء واسلكوا كما يليق كابناء، عشان تفكرني وتقول لي النهاردة طول ما انت في اليوم ده هو افتكر انك ابن ربنا، ولما تفتكر انك ابن ربنا يبقى ما يصحش انك تغلط، ما يصحش انك تتصرف تصرف غير لائق. المولود من الله لا يخطئ لان الله ابوه، والله ده اب حنين، مش ممكن يسيب ابنه جعان. انتوا عارفين النفس بتخطئ امتى؟ لما تحتاج، لما تجوع. لكن المولود من الله هو انسان شبعان، عشان كده ما بيغلطش. يقول النفس الشبعانة تدوس العسل، بينما للنفس الجائعة كل مر حلو. اما لما ببقى جعان في عواطفي بغلط، لما جعان في احتياجاتي المادية بغلط بسرق. لكن المولود من الله المتمتع ببنوته لله، الله ده اب حنين، اب بيرعى اولاده، بيمتع اولاده بالرعاية وبالشبع. يقول كده من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطش. اللي يكون جعان يجي وياكل ويشبع اشبعه. يبقى المولود من الله ما يغلطش لانه مش محتاج انه يغلط، لانه شبعان مش جعان. المولود من الله يحفظ نفسه لان معاه قوة من ربنا تحفظه. يقول انا ابن لله ما يصحش اعمل كده، لان معايا قوة تحفظني من الشرير والشرير لا يمسه، لان اللي فيه اعظم من الذي في العالم. عشان كده لما بيقول نعلم ان كل، نعلم ان كل يعني ده شيء مؤكد لكل واحد تمتع بولادته من الله وتمتع بان الله ابوه وتمتع بحب ربنا لا يخطئ ويحفظ نفسه والشرير ما يقدرش ان هو يمسه. عشان كده الآية دي جميلة جدا لو احنا كتبناها وبروزناها وحطناها قدامنا باستمرار. تيجي تجربة، تيجي خطية تتعبني، تقول للربنا كده انت قلت ان المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، عشان كده ما تخليش الشرير يمسني، ما تخليش التجربة تغلبني، ما تخليش الانفعال يتعبني. ونعلم ان ابن الله، نعلم اننا نحن من الله، احنا من ربنا والربنا وبتوع ربنا، والعالم كله قد ودع في الشرير. ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة. ربنا جه لحد عندنا لانه بيحبنا وادانا البصيرة والرؤية لنعرف الحق، عشان نعرف الصح، ومش بس نعرفه ونعيشه ونتمتع به. ونحن في الحق في ابنه، واحنا فعلا عايشين الصح من خلال ابنه، من خلال المسيح. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. عشان كده كل ما انا بحط حياتي وبركز حياتي على شخص المسيح، كل ما بقدر اعيش الصح واتمتع بالصح. وكل ما المسيح بيغيب عن ذهني، كل ما انا بعيش الغلط. هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. ايها الاولاد احفظوا انفسكم من الاصنام، امين. هي ان ختم الرسالة ختام عجيب جدا، ما قالش سلامي ونعمة ربنا وسلام ربنا ورحمة ربنا معاكم او ان لي اشتياقات ليكم، لا، ده ختم الرسالة بقفلة صغيرة كده لكن صعبة جدا. ايها الاولاد، انتم يا اولاد الله احفظوا انفسكم، احفظوا انفسكم من الاصنام. انتوا معاكم قوة من ربنا انكم تحفظوا نفسيكم من عبادة الاصنام، من عبادة الشرير. وايه هو الصنم؟ صنم هو كل حاجة تتحط مكان ربنا، كل حاجة تاخد مكان ربنا، كل حاجة انا اخضع ليها، كل حاجة انا اسجد ليها، كل حاجة ابقى تحت سيطرتها. ممكن يكون الجنس، ممكن يكون المال او المادة، ممكن يكون الذات، ممكن تكون القوة، ممكن يكون السحر الشيطان، ممكن يكون اشخاص، ايا كانت. لكن ابن الله يحفظ نفسه من الاصنام، ما يحطش حاجة ابدا مكان ربنا. يبقى ربنا هو كل شيء وفوق كل شيء واول كل شيء وهدف كل شيء في حياتي. لان لو اي حاجة خدت مكان ربنا في حياتي، يبقى انا تحولت الى عبادة الاصنام. عشان كده كتب الرسالة دهية بعدما المسيحية فقدت البريق بتاعها او الروعة البداية بتاعتها، والناس ملت ومشيت في الطريق وابتدت انها يعني تعتاد على الروتين وعلى وعلى وعلى، انه ينبه بكلمة اخيرة ويقول احفظوا انفسكم من الاصنام. ما تحطش حاجة مكان ربنا في حياتك. الرسالة الثانية ليوحنا. الشيخ الى كيرية المختارة والى اولادها الذين انا احبهم بالحق، ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق
من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الاب ومن الرب يسوع المسيح ابن الاب بالحق والمحبة. فرحت جدا لاني وجدت من اولادك بعضا سالكين في الحق كما اخذنا وصية من الاب. والان اطلب منك يا كيرية لا كاني اكتب اليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء ان يحب بعضنا بعضا. وهذه المحبة ان نسلك بحسب وصاياك. هذه الوصية كما سمعتم من البدء ان تسلكوا فيها، لانه قد دخل الى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح اتيا في الجسد. هذا هو المضل وضد المسيح. انظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الاب والابن جميعا. ان كان احد ياتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. اذ كان لي كثير لاكتب اليكم لم ارد ان تكون بورق وحبر، لاني ارجو ان اتي اليكم واتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك اولاد اختك المختارة. امين. شفنا في الرسالة الاولانية لمعلمنا يوحنا ان احنا مش ممكن ننكر طبيعة الخطية اللي فينا لان احنا خطاه او ندعي اننا فوق الخطية، وفي نفس الوقت مش ممكن نقلل من عواقب الخطية ومن اثار الخطية على علاقتنا بالله. عشان كده يجب ان الانسان يقاوم الخطية ويقاوم جاذبية الخطية، وان اخطأ يعترف بخطيته علشان الخطية ما تبقاش عائق بينه وبين ربنا. وشوفنا ايضا وصية المسيح باستمرار لينا ان احنا نحب بعضنا بعض زي ما هو احبنا، وان احنا نقدر ناخد من محبته لينا قوة نقدر نقدمها بعضنا البعض. وهو بيهتم ان اولاده يطلعوا يحبوا بعضهم البعض في عمل مشاركة وفي عمل احتمال، مش مجرد مشاعر او عواطف او اقوال. عشان كده بيقول لنا لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل وبالحق. وعن طريق معاملتنا للاخرين بيبان مين هو ابونا. اذا كنا بنتعامل بالحب مع الاخرين يبقى ابونا هو الله، واذا كنا بنتعامل بعدم الحب تجاه الاخرين يبقى ابونا هو ابليس. وايضا النقطة الثالثة اللي اتكلم عنها في الرسالة الاولى هي نقطة ايماننا بتجسد المسيح اللي جه من اجلنا. الرسالة الثانية برضك كتبها يوحنا في نفس الفترة الزمنية تقريبا من سنة 85 ل90 ميلادية، وكتبها من مدينة افسس، ولكن هي معنونة بيقول من الشيخ. والشيخ هنا لان يوحنا في هذا الوقت اما انه كان وصل لسن كبير يقرب من 100 عام، واما انه برضك الكاهن كان يسمى شيخ ابريزبيتيروس يعني شيخ. فبيقول الشيخ الى كيرية المختارة. والحقيقة ان كلمة كيرية احتاروا هل كيرية دي شخص ست اسمها كيرية، ولا كيرية دي كنيسة يوحنا بعث لها. لان كلمة كيرية من كلمة كيريوس، كيريوس يعني سيد، فكيرية يعني السيدة، ليدي يعني بالانجليزي. فهل هي شخصية واحدة فعلا اسمها كيرية، او هي كنيسة وسماها كيرية لان الكنيسة تعتبر عروس للايه؟ للمسيح. ويقال ان السبب ان في هذا الوقت كان في اضطهاد شديد جدا على الكنيسة، مرضاش يوحنا يكتب اسم الكنيسة دهيت، مرضاش يكتب اسم الكنيسة علشان ما تتكشفش رسالة ويبقى في اضطهاد صعب لما يتعرف او تقع رسالة دي في ايدين حد من غير المؤمنين. لكن ايا كانت كيرية دهيت شخص او كانت كنيسة او جماعة هو بيبعت لهم، مش المشكلة في مين كيرية، لكن نقدر احنا ناخد ان كيرية دي هي رمز المين لكل فرد فينا. انا كيرية وانت كيرية وانت كيرية، لان هي الرسالة لكل انسان في المسيح. فبيقول الى كيرية المختارة، وكلمة المختارة دي جميلة جدا، ان كل نفس فينا لابد انها تشعر باختيار ربنا ليها، ان ربنا اختارها فعلا وقدسها وخصصها ودعا اسمه عليها لانه احبها فهي مختارة. لما الانسان يحس ان هو مختار يقدر يتلامس مع الحب، لما يحس ان هو اختير نتيجة تميز معين فيه فيبتدي يشعر بالحب اللي موجود واللي موجه لشخصه. والى اولادها الذين انا احبهم بالحق، ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق. من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد. تلاحظوا ان في بيربط ما بين حاجتين، ايه هما؟ كلمتين بيربطهم ببعض، الحب والحق. لان الرسالة دي هتضيف لنا ميزة او هتضيف لنا نقطة مهمة جدا في موضوع المحبة. اصل مش كل محبة تبقى محبة صح، مش كل محبة او مش كل عواطف تبقى عواطف سليمة وصح، عشان ما نفتكرش ان احنا بنحب صح. لكن الحب والحق الاتنين مرتبطين جدا ببعض، عشان كده بيقول لها انا احبها بالحق. بالحق يعني احبها بالايه؟ بالصح، وبالحق اللي هو مين؟ المسيح. احبها على اساس الايه؟ المسيح، مش على اساس الاعجاب او على اساس التمزج او على اساس الانفعال العاطفي، لا. فالحق المسيحي هو وحده اللي ينبغي من خلاله ان احنا نحب، والحق هو اللي يورينا ازاي نحب. المحبة ما هياش اشفاق على انسان، ولا المحبة انفعال عاطفي ناحية انسان، لكن المحبة اللي هي بحقيقي هي موقفنا تجاه الاخرين، والموقف ده ما يتأثرش حتى بتغير موقف الاخرين منا. شوفوا محبة المسيح، حتى والناس بتقدم له كراهية والناس بتقدم له إهانة، فضل المسيح يحب وما زال يحب حتى اللحظة الأخيرة. لو أنا مجرد محبتي إشفاق على إنسان أو انفعال عاطفي بإنسان، المحبة دي بتتغير بتغير الموقف أو برفض الإنسان ده للمحبة ده هي.